من يهد الله فهو المهتدي، ومن يضل فلا هادي له. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. أما بعد، فقد أخرج مسلم في مسنده الجامع الصحيح قال: حدثنا محمد بن إسحاق المسيبي، حدثنا أنس يعني ابن عياض ابن عياض عن موسى وهو ابن عقبة عن نافع قال: قال عبد الله بن عمر رضي الله تعالى عنهما: ذكر رسول الله صلى الله عليه وسلم يوما بين ظهراني الناس المسيح الدجال فقال: إن الله تبارك وتعالى ليس بأعور، ألا إن المسيح الدجال أعور عين اليمنى، كأن عينه عنبة طافية. قال: وقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: أراني الليلة في المنام عند الكعبة، فإذا رجل كأحسن ما ترى من أذن الرجال تضرب ذمته بين منكبيه، رجل الشعر يقطر رأسه ماء واضعا يديه على منكبي رجلين وهو بينهما يطوف بالبيت. فقلت: من هذا؟ فقالوا: المسيح ابن مريم. ورأيت وراءه رجلا جعدا قططا أعور عين اليمنى، كأشبه من رأيت من الناس بابن قطن واضعا يديه على منكبي رجلين يطوف بالبيت. فقلت: من هذا؟ قالوا: هذا المسيح الدجال. شرحنا وقرأنا كلام الإمام النووي في الدرس الماضي، ونكمل شرح هذا الحديث، ونتمم إن شاء الله تعالى في درسنا هذا الجزء الثاني من شرح الإمام النووي. وبذا نكون قد فرغنا من الحديث عن الإسراء والمعراج على بابين أفردهما مسلم، وبوب عليهم النووي بباب سدرة المنتهى يأتينا في أول الجزء الثالث، وكذا باب رؤية النبي ربه في الإسراء والمعراج. فهذان البابان نأتي إليهما بتفصيل إن شاء الله في محالهما ومواطنهما. نكمل شرح هذا الحديث الذي قرأنا متنه ونتمم من حيث وصلنا، والله الموفق.
وأسلام قارون رحمه الله، وأن قوله صلى الله عليه وسلم في صفة الدجال جعلت الصبر، فهو الفتح الفرد والصار، هذا هو المشهور. قال صوت الرياض:
فرق بين رويناه ورويناه، رويناه غير إسناد، ورويناه أخذناه بالإسناد. فقولنا نحن رويناه أكبر من قولنا رويناه. نعم.
قال: وهو شديد الجلود. وقال العربي:
أي تغاير الإنسان في خلقته عن خلقة الأعاجم مدح عند العرب، مدح عند العرب. والجعودة يعني تكمل الرجولة والخشونة، بخلاف الصف في حق الرجال فقد يكون هذا ليس من كمال الرجولة. وفي الحقيقة أن موسى رجل وهو شديد، على ما حصلنا في الدرس الماضي. والجعد هنا كما فصلنا وذكرنا بتفصيل وتفصيل، الجعد عند العرب الشيء المكتنز اللحم، وليس الجعودة التي في الشعر، وإنما جعودة الشعر هي صفة الدجال. نعم نسمع. عيسى كله مكتنز اللحم، وهذا نوع من أنواع الجعودة، أو معنى من معنى الجعودة. بينما في الدجال فمنظره بشع، فمنظره بشع، ولذا جاء تتمة الوصف بما يؤكد ذلك. وقد جاء على لسان رسول الله صلى الله عليه وسلم أوصافا عديدة له تأتي مفصلة في كتاب الفتن. والدجال من عقيدة أهل السنة ولا بد أن يظهر في يوم من الأيام، ويظهر من أصفهان وهي مدينة في إيران، يشيعه ويخرج معه 70,000 يهودي، يدخل بلاد المسلمين من خلة من العراق والشام، ويطوف الأرض كلها عدا مكة والمدينة. أمرنا صلى الله عليه وسلم بمن سمع به أن ينهو إلى الجبال، وذلك فيما ثبت في مسند الإمام أحمد من قوله صلى الله عليه وسلم: من سمع بالدجال فلينهو إلى الجبال، فإنه ربما يتبعه مما يثيره من الشبهات. والدجال يظهر بعد عيسى بعد خروج المهدي، وعلى إثره ينزل عيسى عليه السلام، ويتساعد عيسى والمهدي على قتل الدجال ويقتل عند بابلون، وهي مدينة بلد في فلسطين عند بئر هناك. ويسبق الدجال 3 سنين، في السنة الأولى تحبس الأرض ثلث نفسها والسماء ثلث قطرها، وفي الثانية تحبس الثلثين، وفي الثالثة تحبس القطر، تحبس السماء القطرة والأرض المبدأ. ومن علامات ظهوره كما ثبت في الصحيح جفاف عين زغر، وهي مدينة في الشام، وجفاف بحيرة طبرية. والدجال لا بد أن يظهر، والإنسان لا يعصى منه إلا بالإيمان، لأنه مكتوب بين عينيه كافر كفر يقرأها كل مؤمن قارب وغير قارب. وكما ثبت في الصحيح من حديث النواس بن سمعان أن من حفظ فواتح الكهف فإنه يعصم من الدجال، وورد هذه الفواتح بالعشر الآيات الأول. وجاء في بعض الروايات أواخر الكهف، ورواية النواس في قوله الفواتح تؤكد الأوائل، وأن الأواخر وهم، والله تعالى أعلم. وسيأتينا كلام فيه بسط وتفصيل عن الدجال في محله من شرح كتاب الفتن، ولكن الشاهد أن النبي صلى الله عليه وسلم أخبرنا هنا عن أوصافه وأنه جعد الشعر شديد الجعودة، وأنه أعور العين، وثابت في الصحيح أنه أعور العين اليمنى وأنه أعور العين اليسرى. ووضع خلاف بين المشرح بين شراح الحديث في كيفية التوفيق بين هذه الأحاديث. ونسمع كلام الشارح، فإنه نقل فيه إيجاز كلاما بالقاضي عياض حسن مليح، واستحسنه في آخر كلامه. نسمع كلام الشارح رحمه الله.
قال: وأما قوله صلى الله عليه وسلم أعور العين اليمنى لأنها طافية، فروي الأنف وغيرها،
أي طافية وطافئة، روي طافية وطافئة. نعم. أي طافية نازلة وطافئة ممسوحة. وقيل الأسلاك في الدجال لأنه ممسوح العين. أو دي. نسمع.
ثم إنه جاء هنا أمر الحسنة، وجاء في رواية أخرى أمر الحسنة،
في كتاب الفتن باب رقم 20 ذكر هذين اللفظين.
وكلاهما صحيح. فالقاضي رحمه الله قلنا هذا خطر فتنسلونا بغيرها، وهو الذي حكمه واحصره. قال: وهو الذي ذهب الى الوقت ومعناه لا بد لهم لنظور خلف السلام من بين الصور والكتاب. قال وضربه الله الخلود الى الهم واكثره الله ولا وقت للكتاب وقد رسم في الحديث لانه مفتوح العلم وان لا ليست تكرارا ولا نافله بل مفتوحه.
هذا الوصف وقع في سنن ابي داود برقم 4320 باسناد حسن عن عبادة بن الصامت رضي الله تعالى عنه قال ومن ضمن الحديث اعور مطموس العين ليست بنافئه ولا حجراء بتقديم الهاء على الجيم. وهو كذلك عند البزار في الرابع صفحة 139 في زوائده كشف الأسرار. فإذا هذه العين عين مطموسة والطمس عيب وعور والطمس عيب وعور والأخرى طافية. هذه الطافية أما الطافية فهي النافية نسمع.
وهذه
صفة محمد
بن
سلمة
إذا سال
أمامها إذا سال أمامها تصبح طافية ممسوحة بشيئة فيها. نعم.
قال وهذا المقصد هو رواية الفتح وما جاء في الأحاديث الأخرى جاء الضعيف وكأنها رفعت وفي الموالاة لها حالة جاهلة كأنها مرأة استحقاقها
هذه الأوصاف وردت في حديث أخرجه أحمد في المسند الثالث صفحة 79 من طريق مجاهد بن سعيد عن أبي الوداد وهو جبر بن نوف عن ابن مسعود عن أبي سعيد الخدري. وفيه قال قال لي أبو سعيد يقول أبو الوداد جبر بن نوف يقول قال لي أبو سعيد هل يقر الخوارج بالدجال؟ قال فقلت لا. فقال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم ما بعث الله أو ما بعث نبي يتبع إلا وقد حذر أمته الدجال وإني قد بين لي في أمره ما لم يبين لأحد. من رحمة الله بنا نحن أمة محمد صلى الله عليه وسلم أن الخير الذي رزقنا فيه لم ترغب فيه أمة قبلنا وأن الشر الذي حذرنا منه لم يحذر على وجه التفصيل أمة قبلنا. ولذا قال الفضيل بن عياض رحمه الله ما زينت الجنة لأمة مثل أمة محمد أفلا ترى لها مشمرا. نسأل الله أن نكون من المشمرين وحضورنا وتكلفنا العنة والتعب والوقت بمثل هذا الدرس إن شاء الله من التشمير للجنة ولسيما إن تابعنا وبلغنا الذي فهمناه ذكرنا به غيرنا. وكل شيء إن أنفقته ينقص إلا العلم فبإنفاقه يزيد فبإنفاقه يزيد. نسأل الله سبحانه وتعالى أن يستخدمنا بدينه وأن يجعلنا ممن يحرصون على نشر سنة نبيه صلى الله عليه وسلم. فقال وإني قد بين لي في أمره ما لم يبين لأحد وأنه أعور وأن ربكم ليس بأعور وعينه اليمنى عوراء جاحظة كوكب دري معه من كل لسان يعرف جميع الألسنة الدجال معه من كل لسان ومعه صورة الجنة خضراء يجري فيها الماء وصورة النار سوداء سداح. هذا الحديث حسنه الحافظ ابن حجر وفيه المجالد ومجالد سيء الحفظ والمخرجون على تضعيف روايته ولكني وجدت له متابعا فقد تابعه غير واحد فأخرج مثلا عبد بن حميد في مسنده المنتخب منه برقم 897 وأبو يعلى في الثاني صفحة 332 والبزار في الرابع صفحة 140 والحاكم في الرابع صفحة 537 عن أبي سعيد قال: إنه أعور ذو حدقة جاحظة لا تخفى كأنها نخاعة في جنب جدار، وعينه اليسرى كأنها كوكب دري. فالشاهد أن الألفاظ التي ذكرها الشارح واردة في أحاديث عن أبي سعيد وردت عنه من طرق تحسن إن شاء الله. والروايات التي فيها ذكر الدجال كثيرة، وقد صنف غير واحد من أهل العلم في الدجال كتبا خاصة، وممن اعتنى بها كتب الفتن، الكتب التي تذكر الفتنة وأشراط الساعة. ومن أجمع ما كتب في هذا الباب نهاية البداية والنهاية لابن كثير، والتذكرة في أحوال الموتى وأمور الآخرة للإمام القرطبي. ومما خص أحاديث الدجال بتصنيف قد طبع هذا التصنيف فيما أعلم من الأقدمين ممن يسندون، أما المحدثون فحدث ولا حرج، ولا سيما ممن يجمعون ما هب ودب وما عرج ودرج وما يربطون به الأمور الغيبية بالأمور الشاهدة، مثل حديث مثل كتاب المسيح الدجال ومثلث برمودا ومثل وما شابه. هذه خرافات، وهذه أشياء في ميزان العلم لا وزن لها. ممن صنف في أحاديث الدجال نان حنبل ابن إسحاق ابن عم الإمام أحمد بن حنبل، له كتاب مطبوع اسمه الفتن وهو خاص في الدجال. والثاني كتاب طبع بعنوان أخبار الدجال وهو في جزئين، أحدهما موجود والآخر مفقود، وطبع الموجود منه عن نسخة محفوظة في دار الكتب المصرية للحافظ عبد الغني المقدسي المتوفى 600، هو صاحب كتاب عمدة الأحكام، ويسند فيه الأحاديث منه إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم. الشاهد أن الدجال في أوصاف النبي صلى الله عليه وسلم في ألفاظه المجملة في الصحيح أعور اليمنى وأعور اليسرى، وفي الألفاظ في خارج الصحيح جاء هذا الأعور مفصلا: فاليمنى طافئة واليسرى طافية. اليمنى كحبة العنب التي سال ماؤها فهي عوراء، واليسرى عين ناتئة جاحظة ظاهرة. وهذا والعور في اللغة يطلق على الشيء المعيب، فالدجال كلتا عينيه معيبة، ولذا يصح أن يقال فيه أعور اليمنى ويصح أن يقال فيه أعور اليسرى. وهذا ما سيصرح به الشارح، نسمع كلام الشارح رحمه الله.
ولا تنسوا من الأحاديث وتصحح الروايات جميعا لا تكون المقصودة والمنسوخة، ولكن لا يكفي تحرارها هي الأوراق قاصدة الفن، وهي العين الكبرى كما جاء هنا، وتكون الجاحظة والتي كأنها توقف وكأنها قارة هي القاصدة غيرها، وهي العين الكبرى كما جاء في الرواية الأخرى. وهذا دهر من الأحاديث والروايات قاسية الهند والتركيب. وأمر عن اليمنى واليسرى لأن كل واحدة منهما أمراض، فإن الأعور في كل شيء المعيب، لا سيما ما يختص بالعلم، وكلا هذه الدجال معرفة عوراء، إحداهما بذهابها والأخرى بعيشها. هذا آخر كلام القاضي
ننتقل إلى الحديث الثالث، نسمع السند والمتن ثم ننتقل إلى الشرح إن شاء الله.
قال الإمام مسلم رحمه الله: حدثنا سليمان بن طارق، حدثنا أبي، قال حدثنا عن سالم عن ابن عمر أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال:
لا تقرأ الذي قبله. نعم، قرأنا الذي قبله، نقرأ أكمل قراءته. نعم.
عن ابن عمر أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: رأيت من الكعبة رجلا آدم فوق الرأس واضعا يديه على رجلين يذكر رأسه أو يذكر رأسه، فسألت من هذا؟ فقال: عيسى بن مريم أو المسيح بن مريم، لا ندري أي ذلك. قال: ورأيت وراءه رجلا أحمر جعد رأسي أعور العين اليمنى أشبه ما رأيت فيه المقطع، فسألت من هذا؟ فقال المسيح الدجال.
ابن قطن قال الزهري في صحيح البخاري رجل من خزاعة هلك في الجاهلية. وقال ابن ياطي وغيره من شراح الصحيح الإمام البخاري اسمه عبد العزة ابن فطن ابن عمرو. وهذا الطريق شيخ الإمام مسلم ابن نمير وهو محمد بن عبد الله وصف الإمام مسلم في الرواية عنه وقلنا أخرج عنه 573 رواية. وأما حنظلة فهو ابن أبي سفيان المكي الجمحي ثقة الحجة أخرج له الستة. وأما سالم من سالم هذا؟ سالم ابن عبد الله بن عمر ابن عبد الله بن عمر. وكانت سالم امه امه. وكان اهل المدينة يكرهون اتخاذ امهات اولاد. فنشأ فيهم من السادة علي بن حسين بن علي بن ابي طالب والقاسم بن محمد بن ابي بكر الصديق وسالم بن عبد الله بن عمر. فزانوا المدينة علما وتقا وعبادة وورعا. فرغب الناس حينئذ في السرى. وسالم كان يحبه أبوه عبد الله حبا جما وكان أشبه الناس بجده عمر رحمه الله تعالى. وكان يقبله دائما سالم ويقول رحمه الله شيخ يقبل شيخه وهو كبير. وحتى أن بعضهم لامه في حبه فقال يلومونني في حب سالم وألومهم وجلدة بين العين والأنف سالم. فكان يحبه حبا كبيرا رحمه الله تعالى. نسمع شرح الحديث.
قال المغفر قوله أتدنى محمد بن خاطر منسوب إلى جد له وهو مفتر بن إسحاق محمد بن عبد الرحمن بن عبد الله بن مسلم بن
أبي الثابت. هذا محمد هو شيخ مسلم في الرواية السابقة وهو صدوق وتوفي 236 للهجرة. نسمع.
أبو عبد الله المسلمي قوله بين ظهراني النساء وكتبت إخواني وإشكال جهاد وخشيتهم أي بينهم وتقدم
بيانه. معنى بين ظهراني أي جالس بينهم ظاهرا غير مستخدم فهو بين ظهرانيهم. نعم نسمع. وتكلمنا عن هذه الكلمة سابقا.
قال قوله صلى الله عليه وسلم إن الله تبارك وتعالى أن يستخدمه ألا إن المسيح الدجال أعور عنه جملة معناه أن الله تعالى منزه عن المسلم وعن دليل المقال وأن الدجال مخلوق من خلق الله تعالى ناقص الصورة. فيقول لهم فتعلموا هذا وتعلموه الناس لئلا يختبر الدجال مجارة في ذاته وما معه من الفتنة. وأما أعبر عن الجنة فهو عند المحسنين من المشركين على والده بلا إضافة وعند المشركين يقدر فيه مخلوق كما يقدر في مقابله.
أدلة حدوث الدجال ظاهرة فيه وفي خلقته لكونه أعور العينين كما قدمنا. وعوره يدرك وهو محسوس والعامي ومن لا يهتدي يعرف ذلك ومن لا يهتدي إلى الأدلة يعرف ذلك عندما يدعي الربوبية لأنه ناقص الخلقة والإله يتعالى عن كل نقص. ولكن الدجال والعياذ بالله يفعل الأعاجيب. يأمر السماء أن تمطر فتمطر ويأمر الأرض أن تنبت فتنبت. يأتي بالشاب وبالرجل فيقتله ثم يبعثه فيستجيب له. يتبعه يعاسب الذهب كالنخيل. ففتنته معه جنة فجنته نار وناره جنة. ففتنته شديدة شديدة شديدة. ولذا الناس والعياذ بالله حرصا على دنياهم وطمعا في شهوات ونزوات عاجلة ينسون الآخرة ويتبعونه على أنه إله والعياذ بالله. والمطلوب من الإنسان عند الفتن بعامة أن يفر منها. إن سمعت برجل دجال لا تذهب إليه ولا تعرف عليه، فالشبه خطافة والقلوب ضعيفة، وجريان الأعاجيب وخوارق العادات على يدي أحد لا يدل على أنه صادق. اللعب الحبال ودخول النيران وضرب الشيش والسيخ من مكان إلى مكان، هذا لا يدل على الصدق، هذا لا يدل على الصدق. هذه أشياء عجيبة تجري على يدي الدجال، وهذه إما بمعاونة الشيطان وإما خفة يد. ولذا المطلوب منا أن نعرض كل شيء على الكتاب والسنة، فما وافقه فعلى العين والرأس، وما خالفه فينبذ ويطرح ولا كرامة. فدائما نقول، قال الليث بن سعد: إذا رأيتم الرجل يسير على الماء فلا تسمعوا له. قال الإمام الشافعي رحمه الله: وأما أنا فأقول رحم الله الليث فإنه قصر. إذا رأيتم الرجل يسير على الماء ويطير في الهواء فلا تسمعوا له حتى تعرضوا عمله على الكتاب والسنة. وحقيق بالموفق في هذا الزمان أن يقول: إذا رأيتم الرجل يسير على الماء ويطير في الهواء ولو رأيتم صورته على القمر فلا تسمعوا له حتى تعرضوا عمله على الكتاب والسنة. فالكتاب والسنة والحاكم. ولذا إخواني، وجود الخوارق والأعاجيب حتحصل مع الدجال. فإن حصل أن رجلا ضرب نفسه بشيش أو بسيخ وأدخله من مكان وأخرجه من آخر، هذا لا يدل على الصدق. فالسيخ الآن يفعلون هذا وهم كفار، ورياضة اليوغا فيها أعجب من هذا، وهذا أمر مشاهد ملموس، فهذا لا يدل على الصدق. ولذا قال الإمام الشافعي رحمه الله: الاستقامة هي عين الولاية، أن تكون مستقيما على أوامر الله، حافظا لأوامر الله، معظما دين الله، ولسيما في هذا الزمان فهذه هي الولاية، هذه هي الولاية الحقيقية. وأما جريان هذه الأشياء هذه وقعت في بعض الدجالين والكذابين قديما، وستقع للدجال الأكبر. أي نعم، فالدجال مع قوله بأنه إله، ولجريان بعض الأشياء العجيبة الغريبة على يديه، يتبعه بعض المخذولين والعياذ بالله رب العالمين. نسمع.
قال قوله صلى الله عليه وسلم: كأسفل ما رأيتم من النظر فبصره رأيته بضم الكاف وفتحها.
أي رأيت ورأيت، رأيت لأن المخاطب بعض المخاطبين يعرفون ابن قطن، أو رأيت أنا أي النبي صلى الله عليه وسلم.
قال فبصره رأيته بضم الكاف وفتحها وهما طاهران.
وقلنا هو رجل من خزاعة هلك في الجاهلية. نسمع الآن الطريق الأخرى.
قال فجرى الله في ابن الفضل فبقيت اخبرهم عن اياته وانا انظر اليه.
هذا الاسناد قتيبة بن سعيد الثقفي، ثقة ثبت اخرج عنه مسلم 868 رواية، والليث بن سعد الفهمي امام اهل مصر، وهو ثقة ثبت فقيه امام مشهور، ضيعه اصحابه فضاع فقهه لانه لم يجد له اصحابا، لم يجد تلاميذ يحفظون علمه. والا اسد الخطيب قال: لو أن مالكا والليث اجتمعا لباع الليث مالكا في من يزيد، ولكن ضيعه أصحابه. وأما عقيل فهو عقيل بن خالد الأيلي أبو خالد الأموي، ثقة ثبت سكن الشام ثم المدينة ثم مصر. وأما الزهري فما أدراك من هو، فهو محمد بن مسلم الإمام الثقة الجبل الفقيه الحافظ المتفق على جلالته وإتقانه. وأما أبو سلمة بن عبد الرحمن فهذا ولد اشتهر بكنيته وأبوه عبد الرحمن بن عوف الصحابي الجليل. وأبو سلمة هذا قيل اسمه عبد الله وقيل اسمه إسماعيل، وهو ثقة مكثر ممن اشتهر بكنيته. نسمع شرح الحديث، وقبل أن نسمع نريد أن نسمع من بعض من كلفناه قديما إخواننا، ما هو حال بيت المقدس عند الإسراء والمعراج؟ كلفنا بعض إخواننا ينقلون لنا بيت المقدس، بناء بيت المقدس كيف كان لما أسرى إليه النبي صلى الله عليه وسلم؟ هل كان معدما؟ كان موجودا؟ كيف كان حاله؟ نسمع ممن كلفنا أولا، نسمع بعلم ويقين لا بظن وتخمين، بنقل وعزو لا بحدث ويعني ما عندنا في الخاطر والبال. هات يا أبا عمر، ما عندك شيء؟ ما عندك شيء؟ طيب من عنده شيء؟ كيف كان حال بيت المقدس آنذاك؟ نعم، كان محل النفايات. كتب التاريخ تزعم أن بيت المقدس لم يكن ظاهرا ولم يكن مبنيا، وهذا الزعم ليس بصحيح، يخالفه ظاهر قول الله تعالى سبحان الذي أسرى بعبده ليلا من المسجد الحرام إلى المسجد الأقصى. المسجد قائم، ومن الذي بناه؟ سليمان. هل بناء سليمان كان موجودا في زمن رسول الله صلى الله عليه وسلم؟ نعم كان موجودا، نعم كان موجودا. وهل يضيرنا أن يكون سليمان بنى المسجد الأقصى؟ هل يضيرنا هذا؟ وهل يجوز هدم المسجد الأقصى بحجة البحث عن هيكل سليمان؟ وهل يجوز لنا أن ننكر وجود بناء سليمان لأن هؤلاء الأوغاد يريدوا أن يحموا تأته وأن يهدموه؟ فلا، العلم قائم على الحجة والبرهان، والآية ظاهرة من أن المسجد كان قائما. وكذا هذا الحديث، لما كتبتني قريش كنت في الحجر فجرى الله لي بيت المقدس فبسطت أخبرهم عن آياته وهو في الحجر وبيت المقدس أمامه، وبيت المقدس أمامه. ولذا وجدت في فيض الباري شرح صحيح الإمام البخاري الإمام الكشميري قال رحمه الله قوله فجرى الله لي بيت المقدس فيه دليل على بقاء بعض بناء المسجد الذات، مع أن أهل التاريخ كتبوا أن السلطنة الرومانية كانت هدمته ولم تترك له من اسم أو رسم، فماذا كان الذي جلى له؟ قال مؤرخو النصارى إن السلطنة الرومانية كانت إذلاك وثنية، وإنما تنصرت بعد الحروب، بعد الحروب على بيت المقدس. وقد أجاب عن أصل الإشكال مولانا آل حسن وهم علماء الهند، فقال قلت وقد بلغني عن بعض أصحابي الذي أثق بهم حين رجع إلي من سياحة بيت المقدس أن حيطان بناء سليمان عليه الصلاة والسلام موجودة إلى الآن أيضا، فما كتب في كتب التاريخ من المبالغات كلها تتعلق بالأبنية الداخلة دون الحيطان. يعني يريد أن يقول هدم شيء ولكن الأبنية والهيكل العام للمسجد بقي موجودا، فإن عرضة المسجد واسعة جدا، فلعلهم خربوا البيوت وجعلوا فيها كناسة، أما الحيطان والجدران فكانت كما كانت. فلما جاء الله بالإسلام وقام زرعه على سوقه طهره عمر وبنى البيوت وعمر الأبنية الداخلة، ثم قال لا يذهب عليك الفرق بين التجلي والعلم، فإنهما يفترقان والأول لا يستلزم الثاني. ماذا ورد الحديث ثم جلني؟ ما معنى التجلية؟ نسمع. قال ألا ترى أنك إذا رقيت سقفا أو أكمة أي تلة يتجلى لك كل شيء، تمد إليه بصرك، فهل يحصل عندك علم مما تسرح فيه بصرك؟ لا أعرف ماذا يجري في الداخل. ولذا النبي صلى الله عليه وسلم جلي له يعني رآه كما يرى من صعد سطح شيء أو تلة تتجلى له الأشياء بين عينيه، لكن هل يعلم ما فيها وهل يعلم حقيقتها والوهن الذي حصل فيها؟ لا يعرف ذلك. فهل يحصل عندك علم مما تسرح فيه بصرك ويجول فيه نظرك؟ كلا ثم كلا. فالتجلي هو الانكشاف لديك سواء حصل لك منه علم أو لا. وإن شئت قلت إن التجلي إجمالي من العلم، يعني مع العلم الإجمالي وليس العلم التفصيلي، ولكننا نعني من العلم هنا ما يكون مبدأ للانكشاف بمعنى العلم التفصيلي، ويقربه العرض. لما يعرض عليك الشيء عرضا فإنك تعرفه معرفة مجملة وليست معرفة تفصيلية. ومن لا يراعي الفروق بين الألفاظ ويضع أحدها مكان الآخر فيقع في الخلط والخبط والغلط. ألا ترى إلى قوله تعالى ثم عرضهم على الملائكة فكان عرضا، وقال تعالى وعلم آدم الأسماء كلها فكان هذا تعليما. فالعرض شيء والتعليم شيء. وعلم آدم الأسماء كلها، كيف كان التعليم؟ عرفه الشيء باسمه وحقيقته. لو أن آدم كان يحتاج حتى يعلم أن النار تحرق وأن الماء يغرق حتى يجرب لعله مات قبل أن يجرب. فالعرض أن تعرف الشيء معرفة إجمالية، والتعليم والعلم أن تعرفه معرفة تفصيلية، أن تعرفه بماهيته وأوصافه وخواصه. ولذا الله عز وجل عرض الأشياء على آدم، عرض على الملائكة عرضا. أما آدم فإنه علمه إياها تعليما حتى تكون عنده معلومات مسبقة، فيحسن توظيف ما سخر له من المخلوقات. وهذا من باب الكرامة، كرامة آدم عند الله عز وجل. نسمع.
فقوله صلى الله عليه وسلم فجر الله يهد المقصد فطبقه أخبره عن آياته طولها فجر تجديد الله وتخصيصها وهما راجعان ومحاب كتب وعطف فقدر ما يأمر هذا المقصد واختصاصه في أول هذا الباب وآياته علامات
جل. التجلي يكون بالذات ويكون بالفعل والأمر. أما بالذات فقول الله تعالى والنهار إذا تجلى، وأما بالفعل والأمر فقوله تعالى فلما تجلى ربه للجبل. والتجلي على أنه الصلاح أصبح يراد به شيء دخل فساد في عقيدة المسلمين من خلاله. أصبح التجلي كالصلاح، أصبح الصلاح إيش؟ صلاح صوفي. أصبح الصلاح صوفي، تدخل الإنسان في الخلوة وسهر وجوع وتفكر وتخيل، قد يصل الإنسان في الأيام الطوال مع الليالي لا ينام ولا يأكل ولا يشرب ويتخيل، فيبدأ يرى أشياء عجيبة غريبة. في عرف الصوفية يسمونها التجلي. والتجلي عندهم ما ينكشف للقلوب من أنوار الغيوب، ما ينكشف للقلوب من أنوار الغيوب. وهذا التجلي الشياطين تلعب بهم كثيرا. فقد ذكر شيخ الإسلام في كتابه العبودية وغير العبودية، ذكر هذا في أكثر من كتاب، أن الشيطان جاء على عرش للشيخ الإمام الولي الصالح العالم الذي كذب عليه كثيرا، وقال ابن رجب في ترجمته وقفت على كتابي في جزئين كله كذب عليه، وهو الشيخ عبد القادر الجيلاني رحمه الله، له كتاب مطبوع اسمه الغنية نصر فيه عقيدة السلف عقيدة السنة، والكتاب على الجادة بالجملة. يقول شيخ الإسلام جاء الشيطان للشيخ عبد القادر الجيلاني وجاء على عرش وله نور، وقال له يا شيخ عبد القادر أنا ربك اسجد لي لقد رفعت عنك التكليف. فنظر إليه شيخ عبد القادر وقال خبت وخسفت، أنت الشيطان، ما رفع الله التكليف عن محمد صلى الله عليه وسلم وخير مني. فسود العرش الذي معه، فقال له يا شيخ عبد القادر لقد دجوت بعلمك. فقال له الشيخ عبد القادر رحمه الله خبت وخسئت، لقد نجوت بفضل الله ورحمته، لقد نجوت بفضل الله ورحمته. أي نعم. والكشف عندهم هو ما ينبني على التجلي، الكشف عندهم ما ينبني على التجلي. ولذا يقولون في تعريف الكشف الاطلاع على ما وراء الحجاب من المعاني الغيبية والأمور الخفية الحقيقية وجودا وشهودا. هذا تعريف التجلي. الكشف عندهم الكشف شيء يظهر من التجلي. ولذا يقولون من أمثال مثلا الفتوحات، فتوحات ابن عربي يتعرض لمسألة مثلا الدروشة، الذكر مع الرأس، يقول هذا الذكر لا يعرفه الصوفية إلا بالتجلي، ما عندهم أدلة شرعية عليه، بس يعرفوه إيش؟ بالكشف والتجلي. ويقول في تفسير قول الله عز وجل ونوري إبراهيم ملكوت السماوات والأرض، قال أرى الله إبراهيم ملكوت السماوات والأرض فأراه ذكر الملائكة، وذكر الملائكة دروشة. فنحن نتبع الملائكة، نحن نتبع الملائكة، وهكذا في أشياء غير مضبوطة. هذه أصول ينبغي أن تكون معلومة، وينبغي أن يعرف أن ما يلقى في القلب لابد من أدلة عليه. وعلى هذا درجة أئمة القوم العلماء منهم، فقال الجنيد رحمه الله تعالى تنكت النكسة في قلبي فلا أقيم لها وزنا حتى يقوم عليها شاهد عدل من الكتاب والسنة. والله أعلم. نسمع. نأتي الآن إلى الحديث الذي يليه.
قال الإمام مسلم رحمه الله حدثني حضرة الشيخ يقال حدثنا الوحد قال أخبرني يوسف بن يزيد عن ابن شهاب عن سالم بن عبد الله بن عمر بن الخطاب عن أبيه قال سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول بينما أنا نائم رأيتني رسول بالشعرة فإذا رجل كان مصر بالشعر بين رجلين يطلب رأسه ماء أو إغراق رأسه ماء قلت من هذا؟ قالوا هذا مصير. ثم ذهبت والتفت فإذا رجل أحمر جسيم جاءه رأس أعمر العين كأن عينه علامة صافية قلت من هذا؟ قالوا الدجال أقرب الناس به كبها اسمه قطر.
نسمع شرح هذا الطريق.
قال الإمام الغزالي قوله صلى الله عليه وسلم يصف رأسه ماء أو إغراقه أفا ينطق مع صنعناه ينطق ويسير. وقال نطق بالإستغفار ينطق بضمها وكسرها. فأما الإغراق فبضم الياء وكسر الهاء ومعناه ينطق.
نأتي للطريقة الأخيرة في هذا الكتاب.
قال الإمام حدثني سهيل بن حرب قال حدثنا حسين بن مسلى قال حدثنا عبد العزيز وهو ابن ابي سلمه عن عبد الله بن الفضل عن ابي سلمه بن عبد الرحمن عن ابي هريره قال رسول الله صلى الله عليه وسلم فقد رايتني في الفكر وقريش تسالني عن اسراري فسالتني عن اشياء بيت المقدس لم تكتبها فطلبت قربة ما طلبت مثله قط فأنا طاقعه الله لي أنظر إليك ما يسألوني عن شيء إلا أبأتهم به وقد رأيتني في جماعة من الأنبياء فإذا موسى قائم يصلي فإذا رجل فرق جاب كأنه من رجال شنوعا وإذا عرفت مريم عليه السلام قائم يصلي أقرب الناس به سبها هو مسلول لتقاليد وإذا إبراهيم عليه السلام صائم يصلي فهناك به صاحبكم يعني نفسه فهانت الصلاة على نفسهم فلما خرجت من الصلاة قال صائم يا محمد هذا مالك صاحب النار تسلم عليه فالتفت إليه فبدأ عليه السلام.
هذا الإسناد مر بنا زهير بن حرب أبو خيثمة أكثر جدا عنه الإمام مسلم وروى عنه 1281 رواية. وأما حجيب بن المثنى فهو اليمامي أبو عمر سكن بغداد وتولى قضاء خراسان ثقة مات سنة 205 للهجرة. وأما عبد العزيز بن أبي سلمة فأبو سلمة هذا ميمون وقيل اسمه دينار وعبد العزيز يلقب بالماجشون وهو ثقة فقيه مصنف، وعبد الله بن الفضل هو الهاشمي المدني ثقة، وأما أبو سلمة بن عبد الرحمن فهو السابق في الحديث، وما هو الحديث السابق أبو سلمة بن عبد الرحمن بن عوف ثقة مكثر. في هذا الحديث بيان أيضا لما سلف من أن قريشا قد سألت النبي صلى الله عليه وسلم وكرب رسول الله صلى الله عليه وسلم كربة ما كربها من قبل، لأن النبي صلى الله عليه وسلم لما رجع وردت أحاديث فيها تفصيل لهذا الإجمال، فأخرج الإمام البيهقي في الدلائل وصححه ابن كثير وفيه ذكر لرجوع رسول الله صلى الله عليه وسلم من بيت المقدس، وفيه فركب صلى الله عليه وسلم البراق وعاد إلى مكة بغنم، ورجوعه كان على البراق أيضا وعاد إلى مكة بغنم، وفي طريقه مر بقافلة لقريش قد أضلت بعيرا لها، فلما أتى أصحابه قبيل الصبح بمكة حدثهم بمسيره وبعلامة بيت المقدس وبعيرهم، فقال أناس نحن لا نصدق محمدا بما يقول فارتدوا كفارا، وقال المشركون انظروا إلى ابن أبي كبشة. لماذا يسمى النبي ابن أبي كبشة؟ ورد تسمية المشركين لرسول الله ابن أبي كبشة أكثر مرة، لماذا؟ ماذا عندك؟ نعم هو ينسب لهذا، انظروا إلى ابن أبي كبشة يزعم أنه أتى بيت المقدس الليلة، فقال له رسول الله صلى الله عليه وسلم إن من آية ما أقول لكم أني مررت ببعير لكم في مكان كذا وكذا وقد ظلوا بعيرا لهم، فجمعه لهم فلان وإن مسيرهم ينزلون بكذا ويأتونكم يوم كذا وكذا، يقدمهم جمل آدم أي أسود عليه مسح أسود، والمسح لباس أو كساء من الشعر، وغرارتان سوداوان، والغرارتان في الإنسان فيهما قمح أو غيره فيهما قمح أو غيره، وغرارتان سوداوان، فلما كان ذلك اليوم أشرف الناس ينظرون حين كان قريب فتزقموا، وسيذوق هذا الذي وعد به صلى الله العفو والعافية. وأبو جهل اعتنى بحادث الإسراء عناية عجيبة، وكان يؤلم الكفرة على رسول الله صلى الله عليه وسلم لما سمع رسول الله قد ذهب يخبرهم بشيء فوق عقوله. المؤمن إن جاءه خبر صادق مصدوق لا ينطق عن الهوى فعقله يسلم بذلك. ففي رواية عند أحمد بإسناد صحيح أن رسول الله صلى الله عليه وسلم لما أصبح وعرف أن الناس يكذبونه قعد معتزلا، فمر به عدو الله أبو جهل فجاء حتى جلس إليه فقال له كالمستهزئ هل كان من شيء؟ فقال له رسول الله صلى الله عليه وسلم نعم. فقال أبو جهل وما هو؟ فقال إني أسري بي الليلة. فقال أبو جهل إلى أين؟ قال إلى بيت المقدس. قال ثم أصبحت بين ظهرانينا؟ قال نعم. فلم يرى أن يكذبه، لم يرى أبو جهل أن يكذب رسول الله، فلم يرى أن يكذبه مخافة أن ينكر الحديث ويجهده، اندعى قومه إليه فقال أرأيت إن دعوت قومك أتحدثهم بما حدثتني؟ فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم نعم. فقال يا معشر بني كعب بن لؤي، انفطت إليه المجالس وجاءوا حتى جلسوا إليهما، فقال أبو جهل حدث قومك بما حدثتني. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم إني أسري بي الليلة. فقالوا إلى أين؟ قال إلى بيت المقدس. فقال ثم أصبحت بين ظهرانينا؟ قال نعم. فقال راوي الحديث فما بين مسفق ومن بين واضع يده على رأسه متعجبا للكذب. قالوا وتستطيع أن تنعت لنا المسجد؟ وفيه من سافر إلى ذلك البلد وراء المسجد ويؤكد أن المسجد كان قائما. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم فما زلت أنعت حتى التبست نعت علي. قال فجيء بالمسجد وأنا أنظر إليه حتى وضع دون دار عقيل، يعني أقرب علي من الدار التي أنا أمامها، فنعته وأنا أنظر إليه فقال الراوي قال القوم أما النعت فوالله لقد أصاب فيه. هذا خبر من أخبار الكفار. النص بألفاظه وحروفه فضلا عن معانيه فنفس نفسا طاهرة فيحملها محملا حسنا، ونفس الألفاظ ونفس الحروف تمثل خبيثة فتحمله محملا خبيثا. من ذا الذي يقرض الله قرضا حسنا؟ مست نفسه بالدحداح فتصدق بأغلى وأنفس ما يملك، والألفاظ هي هي. مست نفس يهود ماذا قالوا؟ قالوا إن الله بخيل. الألفاظ هي هي لكن نفس طاهرة ويدخل خبيثة. فهذه الحادثة أخبر بها أبو بكر. فأخرج البيهقي أن أناسا من قريش ذهبوا إلى أبي بكر فقالوا هل لك من صافي صاحبه؟ يزعم أنه جاء إلى بيت المقدس ثم رجع إلى مكة في ليلة واحدة. فقال أبو بكر قال ذلك؟ قالوا نعم. قال أنا أشهد لإن كان قال ذلك لقد صدق. نص طيبة خبر مس نفسا طيبة. قالوا فتصدقه أن يأتي الشام في ليلة واحدة ثم يرجع إلى مكة قبل أن يصبح؟ قال نعم. أنا أصدقه بأبعد من ذلك، أصدقه بخبر السماء. قال أبو سلمة بن عبد الرحمن بن عوف قال فبها سمي أبا بكر رضي الله تعالى عنه الصديق. فهذه صور من صور أثر بيت المقدس وإخبار النبي صلى الله عليه وسلم والتفصيل عما ورد فيها شيء زائد عما ورد في الصحيح. بسمع كلام الشارح رحمه الله تعالى.
قال
الحوث محمد
أنا أحبابة المكتة ورحام الحسنة المنظومة يجيب المنظومة ومسيارة المنظومة قبل الله عليه وسلم فقلت قوبة وقلت جدا وقلت هو وطبيعه في نفسه يعود على معنى التوبه فهو الكف او الغفو او الحمد او السجد. قال الجوهري فالتوبه بالفضل الرب لم يحكم بالنفس وكذلك الدم وكره الرب الى السجد عليه. قوله صلى الله عليه وسلم وقد عرفني في جماعه من الانبياء صلوات الله عليه وسلم فاذا نوك صلى الله عليه وسلم اطاعه المصلي وإذا عيسى مريم عليه السلام أصبح المصلي وإذا إبراهيم عليه السلام أصبح المصلي فهذا الصلاة فلا نصره.
هل أن النبي جميع الأنبياء أم هؤلاء فحسب؟ أما الأنبياء أصحاب الرسالات التي كان لها أتباع وفي هذا إشارة إلى همنة الإسلام وإلى أنه خاتم وإلى أنه خاتم الرسالات هذا إشكال. هذا النص يعني يرجح أن هذه الإمامة كانت لبعضهم خلافا لبعض الألفاظ الأخرى والتفصيل في مشكل الآثار والتحاوي فقد تفصل المسألة. نسمع.
فتقدم الجواب في الصلاة عند ذكر صلاة موسى وعيسى عليهما السلام. قال وقد تكون الصلاة هنا مع الذكر والدعاء وهي من أعضاء الكاسرة.
قلنا في الدرس الماضي ليست فيها هي حج وصلاة على ما أخبر النبي صلى الله عليه وسلم. الأنبياء وأحياء في قبور يصلون وحياة البرزخ حياة عجيبة لا نعرفها بعقولنا وليس الموت عدم. ليس الموت عدما، الموت أن تخلص روحك من بدنك المحبوسة فيه. الروح محبوسة بهذه الحياة الدنيا في هذا الجسد، إذا مات الإنسان انتكت من حبسها وحينئذ ترى الأعاجيب هذه الروح. ولذا قال العلماء الفرق بين حياة البرزخ والحياة الدنيا كالفرق بين الحياة الدنيا وحياة الجنين في بطن أمه. انظروا كم الفرق بين الحياة الدنيا وحياة الجنين، كم الفرق بين حياتين. كذلك الفرق بين حياة البرزخ وحياة الدنيا، حياة البرزخ أوسع فهي عالم لا يعلمه إلا الله عز وجل. وفي الأرواح نعم وتعذب على حسب الأعمال. وهذا القبر هو صندوق العمل، الموت يأتي بغتة والقبر صندوق العمل. ما يرى الإنسان ما يفعل سيجده في تلك الحياة. لذا كان بعض السلف لما يأتي الفقراء تصدق عليهم ويقول رحمكم الله فإنكم تنقلون أموالنا من دار إلى دار، أنتم نقلة تنقلون هذا المال من دار إلى دار. نسأل الله عز وجل أن يجعلنا من المسرورين في تلك الحياة وأن يجعلنا من السعداء. نسمع.
ووصى القاضي تسليم للبراءة على الإسلام المصلي في قبره، وقال النبي صلى الله عليه وسلم للأنبياء بيت خمسه ووجدهم على رواتبه في السنوات وسلموا عليه ورحموا به. فالجواب أنه سلم أن تكون رؤيته موسى من قبره من مسجده الأحمر. كان أفضل ورود النبي صلى الله عليه وسلم إلى السنوات في طريقه إلى بيت المقدس، ثم وجد موسى فاستبقى رجل السلام، واستمر أنه صلى الله عليه وسلم رأى الأنبياء صلوات الله وسلامه عليهم، وصلى بهم على تذكرتان لأول ما فات، ثم سألوه ورحمه به، أو يكون اجتماعه بهم وقراءته ورؤيته موسى بعد الصلاة بهم ورسوله عن
كثرة عندها، والله أعلم. لا يفيقها زمان ولا مكان، يعني ليست محصورة أو ليست قواعد الزمان الذي نحيا والمكان الذي نرى يخضع الروح لها بعد الوفاة. ولذا رآه في الكثيب الأحمر ورآه في السماء الدنيا ورآه عند البيت المقدس ثم رآه في السماء السادسة. والدلالة إذا كان الجن وهم أرواح ذات كثيفة يتنقلون على وجه عجيب غريب، فكذلك من باب أولى هذه الروح. أختم كلامي عن المعراج، ولا تنسوا أننا أرجعنا الكلام عن رؤية النبي صلى الله عليه وسلم ربه إلى الباب الذي يلي ما سنبدأ به إن شاء الله في درسنا القادم. أختم كلامي بملحوظتين. الأولى، شاع وانتشر بين الناس كتاب اسمه الإسراء والمعراج منسوب إلى عبد الله بن عباس، وفيه خرافات وبواطيل وترهات، وهو كذب على عبد الله بن عباس، لا يجوز لأحد أن يقرأه إلا إن كان طالب علم يعرف الأصيل من الدخيل ويعرف الصحيح من السقيم ويعرف السليم من السقيم والصحيح من الضعيف. فهذا كتاب كذب بريء منه عبد الله بن عباس. والثاني من القول الثانية ما ذكره شيخ الإسلام في مجموع الفتاوى في المجلد الرابع صفحة 400 في المجلد الرابع صفحة 62، قال بعد كلام إن الذين لبسوا الكلام بالفلسفة من أكابر المتكلمين تجدهم يعدون من الأسرار المصونة والعلوم المخزونة ما إذا تدبره من أدنى له أدنى عقل ودين وجد فيه من الجهل والضلال ما لم يكن يظن أنه يقع فيه حتى قد يكذب بصدور ذلك منهم، مثل تفسير حديث المعراج الذي ألفه أبو عبد الله الرازي الذي احتفى فيه حذوى ابن سيما وعبد قضاء الهمدان، فإنه روى حديث المعراج بسياق طويل وأسماء عجيبة وترتيب لا يوجد شيء منه في كتب المسلمين، لا في الأحاديث الصحيحة ولا الحسنة ولا الضعيفة المروية عند أهل العلم، وإنما وضعه بعض السؤال والطرفية أو بعض شياطين الوعاظ أو بعض الزنادقة. ثم إنه مع الجهل بحديث المعراج الموجود في كتب الحديث والتفسير والسيرة وعدوله عما يوجد في هذه الكتب إلى ما لم يسمع من عالم ولا يوجد في أثارة من علم، فسره بتفسير الصابئة الضالة المنجمين، وجعل معراج الرسول صلى الله عليه وسلم ترقيه بفكره إلى الأفلاك، وأن الأنبياء الذين رآهم هم الكواكب فآدم هو القمر وإدريس هو الشمس والأنهار الأربعة هي العناصر الأربعة، وأنه عرف الوجود الواجب المطلق، ثم إنه يعظم ذلك ويجعله من الأسرار والمعارف التي يجب صونها عن أصحاب المؤمنين وعلمائهم، حتى إن طائفة ممن كانوا يعظمونه لما رأى ذلك منه تعجبوا منه غاية العجب، وجعل بعض المتعصبين له يدفع ذلك حتى أروه النسخة بخط بعض المشايخ المعروفين الخبيرين بحاله، قد كتبها في ضمن كتابه الذي سماه المطالب العالية، وجمع فيه عامة آراء الفلاسفة والمتكلمين. وكتاب المطالب العالية في الفلسفة بالرازي كتاب مطبوع في 40 مجلدات، وفيه من الترهات والخرافات والأباطيل ما سمعتم. فهذان الملفوظتان أحببت أن أختم بهما الحديث عن المعراج، ونأتي بالأسئلة إن شاء الله.
الموت يأتي وقبر صندوق العمل، هل هي حديث حديث؟
لا، ليس بحديث، هذا ليس بحديث، هذا شعر ينسب لعلي، وأنا في شك من صحة نسبته لعلي،
يعني بدعة،
ليس بدعة تماما، لم يثبت ولم يصح. يسأل بعض إخواننا عن قول أوردناه أكثر من مرة عن عمر رضي الله تعالى عنه، أن عمر كان يقول: اللهم إن كنت قد كتبتني شقيا فامحني واكتبني سعيدا. هل هذا صحيح وثابت عن عمر أم لا؟ وبالنظر في كتب الحديث هذا الأثر صحيح وثابت عن عمر، ومن قال إنه لأصله لم يصب. أما التفصيل فأقول: أخرج ابن راهوي ومن طريقه السراج، ومن طريق السراج البرقاني بإسناد الحسن عن أبي عثمان النهدي أن عمر بن الخطاب كان يطوف بالبيت وهو يبكي ويقول: اللهم إن كنت كتبتنا عندك في شقوة وذنب فإنك تمحو ما تشاء وتثبت، وعندك أم الكتاب فاجعلها سعادة ومغفرة. قال الحافظ ابن كثير في كتابه مسند الفاروق الجزء الثاني صفحة 593: هذا إسناد حسن، ورواه ابن جرير في تفسيره، وعزاه في الدر المنثور ابن جرير وعبد بن حميد وابن المنذر عن عمر. فهذا الأثر صحيح ثابت عن عمر، والله تعالى أعلم. يسأل بعض الإخوة من الأسئلة التي مضت عن: هل تخلف علي رضي الله تعالى عنه عن بيعة أبي بكر الصديق أم لا؟ لما بويع أبو بكر هل بايعه علي من بين المبايعين أم لا؟ أقول: الثابت أن أبا بكر لم يبايعه علي بداية ووقع